إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وما زلت معكم في دروس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام في معركة بدر الكبرى، تلكم المعركة التي أكرم الله عز وجل فيها نبيه وجنوده من الصحب الكرام المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين بالنصر والظفر والغلبة على العدو، وهم 1000 مقاتل خرجوا من مكة مدججين بالسلاح يحادون الله ورسوله، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقد تقدم ذكر الأبيات، وقد بلغت إلى 84 إلى 94، وفيه بداية المعركة ونهايتها كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى بقوله: لما استعد الجيش للحرب دعا نبينا رب السماء تضرعا، أنشدك الله ما وعدت، لم تعبد الله إما شئت. وحينما الصديق قال: حسبك، سينجز الله الرحيم وعدك، إلى أن ختم هذه الأبيات في بداية المعركة ومنتهاها بقوله: حتى إذا دارت رحى القتال على العدا بكرة الأبطال، تفرقوا وانهزموا وانفلوا، وانقلبوا بالخزي واضمحلوا. وقد تقدم شرح هذه الأبيات، وتقدم ذكر خلاصتها، ووقفت بكم عند أدلتها وهو القسم الثالث. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بدر دعا الله عز وجل، كما روى ذلك الإمام أحمد، والحديث في ذلك صحيح من حديث حارثة بن مضرب رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو الله حتى أصبح، وما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. ووقفت عند هذا بكم عند هذا النص، وذكرت فائدة عابرة، وهي أن الله عز وجل أكرم أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين ليلة المعركة وليلة المعمعة كما سيمر بنا، ويوم الفزع وليلة الفزع، لا يتذوق الإنسان طعم نوم ولا راحة، ولكن الله عز وجل أكرم أولئك الجند، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرجوا في سبيله لنصرة دين الله عز وجل ولكسر شوكة العدو، فأكرمهم الله تعالى بكرامات عديدة، ومنها أن الله عز وجل ضرب على أعينهم النوم حتى إن عليا يقول ما منا وما فينا إلا نائم، ما فينا إنسان إلا نائم، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا عظة وعبرة أن الإنسان يدافع الشدائد بالإخلاص والصدق مع الله، ثم بالدعاء وصدق الالتجاء إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وعده الله عز وجل بالنصر والظفر والغلبة، كان يصلي ليلة بدر وهو الموعود بالنصر والتمكين، يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. ومعنى قول علي بن أبي طالب يصلي إلى شجرة يعني جعل بينه وبين القبلة سترة، وهذا مقتضى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الإنسان بينه وبين القبلة سترة. لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. والحديث مخرج أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000، المسلمون قرابة 300 والمشركون قرابة 1000، فعدد المسلمين ثلث عدد جيش المشركين. استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبلة، هذا يوم بدر، شوف دعاء ليلة بدر دعاء يوم بدر. استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ومد يديه فجعل يهتف بربه، مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعد الله عز وجل له بالنصر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، أي اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، وذكرت وجوها 3 في الضبط لهذه العبارة من الحديث النبوي، لن تعبد في الأرض أبدا. فما زال يهتف صلى الله عليه وآله وسلم بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، مادا يديه قبل القبلة. ووقفت معكم في هذا لألفت النظر إلى الخطأ الكبير الذي يرتكبه كثير من الزائرين، إذا دعا أحدهم بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتوجه إلى القبر ويرفع يديه. يا أخي، ما في رفع يدين للقبر، ما في رفع يدين للقبر، وإنما ترفع اليدين قبل القبلة، ترفع اليدان قبل القبلة. فهذه مخالفات، وبكل أسى وأسف تقع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من داخله أو من خارجه. فاعتبروا يا أولي الألباب وذكروا غيركم، فإن كثيرا من الناس يقعون في هذا، والأمر مخيف إذا كان أحدهم يرفع يديه مع دعاء رسول الله من دون الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الشرك وصرف الدعاء لغير الله، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض الناس ما أدري عندهم تأويلات بعيدة يحوم حول التوحيد، تأويلات بعيدة. قال: لا، أنا ما أدعو رسول الله، أنا أجعل رسول الله وسيلتي إلى الله. يا أخي، هذا هو ما ذكره المشركون الأولون عندما عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إيش؟ وحوججوا، قالوا إيش؟ قالوا نحن ما نعبد اللات، نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. خطئوا الطريق، ضلوا السبيل، وهنت عقيدتهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا تجعل واسط بينك وبين الله، لا ولي ولا نبي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله عز وجل إيش يقول؟ وإذا سألك عبادي عني، ما قال الله عز وجل اجعل جبريل بيني وبينك، ولا رسول الله بيني وبينك، ولا الولي، قال فإني قريب بفاء التعقيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مباشرة، يا الله، يا رزاق، يا خلاق، يا قدير، يا مقتدر، يا قاهر، يا علي، يا أعلى. ما هو يا رسول الله، يا مولاي، يا سيدي، هذا كله ترى انتبه، احذر، والله قد لا نلتقي ولا نجتمع، لا سيما إن كنت عابر سبيل، إلا بين يدي رب العالمين. قد لا نلتقي إلا بين يدي رب العالمين، وما ينفعنا إلا إيماننا بربنا وتوحيدنا لخالقنا جل جلاله. سقط الرداء من شدة الابتهال والدعاء من كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه رد الرداء على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحتضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ورائه ليخفف عنه لأواءه وشدة دعائه، ولئلا يشق على نفسه من ابتهاله. فقال يا رسول الله، يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك، كما قال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، العير أو النفير. وهذا فيه فائدة عارضة زائدة قد لا نأتي إليها في القسم الرابع، قسم الدروس والفوائد، وهي أن يتخذ الإنسان لنفسه في هذه الحياة صاحبا، فالصاحب ساحب، صاحبا يرضاه في دينه، ما هو صاحب غني، صاحب وجيه يتصور معاه وينتقل معه، ها، ليرتفع هو يرتفع فيرفعه معه، وليتسلق على المستقبل على كتفيه. هذا كله زائل، ظل زائل وعرض حائل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عندك ما شاء الله، عندك 1000 صاحب، أوه ما شاء الله، اجتمعوا في العرس وجهاء، روائح البخور والطيب وعبق الطيب تنفح منهم، لكن أناشدك الله، ما ينفعك يوم القيامة إلا المخلصون الصادقون الذين تلاقت أرواحكم مع بعضها واجتمعت المودة وأخوة الإيمان في قلوبكم تجاه بعضكم، فهؤلاء هم الذين تعدهم وعلاماتهم، يذكرونك إذا نسيت، وإذا ذكروك أعانوك، يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر، ويهدون لك النصائح، ويجنبونك سبيل الردى، ويقيمونك على الاستقامة وعلى طاعة الله. هؤلاء لا تمل منهم، لا تتبرم منهم، ترى هؤلاء دعاة على أبواب الجنة، كما أن الأصحاب الذين يزينون لك معصية الله دعاة على أبواب جهنم. كبروا أم صغروا؟ طالوا أم عرضوا. فيجب أن يتخذ الإنسان عنده 100 صاحب 2-3 حواريون تسر إليهم أسرارك، تحتفظ بأسرارك لديهم، وتستشيرهم في وقت الفزع والجزع والهلع والملمات. ما كل واحد، فالناس كإبل 100 كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكاد تجد من هذه الإبل إلا واحدة هي القوية الشديدة التي تتحمل الأثقال وتتحمل الأسفار. هكذا الأصحاب. الآن راجع ذاكرتك واختبر ذهنك، هل فعلا أنا كم صاحب عندي؟ عندك 100 صاحب، كم واحد أركن إليهم في الشدائد؟ أستشيرهم في النوائب. أبو بكر شوف هو الذي كان في غرفة العمليات إن صح التعبير، في الخيمة في القبة كما ورد في صحيح البخاري مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف ما أن نزلت برسول الله هذه الملمة وعرض له شيء على خلاف الراحة والسكينة، سقط الرداء، أخذ الرداء وألقاه على كتفيه، احتضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ورائه صلى الله عليه وآله وسلم ليخفف عنه اللأواء وشدة المناشدة والابتهال، ثم يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. هذه الثالثة. الرابعة: فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وهذا، ولذلك لا تتعجب عندما لقب أبو بكر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بشره الله عز وجل بالنصر والظفر تلا قول الله تبارك وتعالى من سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وبشر بها أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. وقفت بكم عند إمداد الله تبارك وتعالى المؤمنين بملائكته. وبعض كتب السيرة ومشهورة ما أدري لماذا ينكرون، فيقولون: ما نزلت الملائكة ولا أمد الله عز وجل نبيه ولا جنده من الصحب الكرام بالملائكة. يا أخي عندهم فلسفة. والله عز وجل قد ذكر هذا في آيات عديدة، وورد هذا في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث. فوطن نفسك، أيما كتاب وجدته بين يديك لا تقول هذا مفكر مشهور، ما في شيء مشهور إلا كلام الصادق المصدوق المبرور، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا رئيس دولة ولا رئيس حزب ولا عمدة ولا ما في إلا واحد نتبعه، وإن تطيعوه تهتدوا. هذا كان يا ما كان من قديم الزمان، قال: والله فلان أخذ بقلبي واستولى على نفسي وهو رئيس الحزب وهو كبير المذهب، ولو انحرف عن الكتاب والسنة، قال ولو انحرف عن القرآن والسنة. مشكلة، مصيبة، مصيبة. ولذلك تقطع الناس أوصالا وتحزبوا فرقا وشيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره. لكن هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، كان في العصر الحجري. أما الآن مع انتشار الوسائل، وسائل التواصل، يتمكن الإنسان ويفكر بعقله فيهديه الله عز وجل للرجوع إلى القرآن والسنة وإلى منهج الصحب الكرام، من غير فلسفة ولا هرطقة ولا تأويل ولا تضليل ولا تحزيب ولا تعصب، بدءا من العقيدة وانتهاءا إلى إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه شعبة من أرفع شعب الإيمان، وهذه شعبة من أدنى شعب الإيمان أجرا. الله عز وجل أمد نبيه وجيش المسلمين بالملائكة على ثلاث مراحل، أولا بألف، ثم بثلاثة آلاف، ثم بخمسة آلاف. من الأدلة العامة، وقد ذكرت الأدلة الخاصة من خلال عرض وسرد ثلاث آيات، ألف من الملائكة وثلاثة آلاف من الملائكة وخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين، وقال بعض المفسرين معممين. يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذا وجدت ألف من كتب السير طبعت في ثوب قشيب وغلاف لماع براق، والمؤلف أيضا يبرق اسمه ويلتمع وجهه وينتشر ذكره، يقول: لا، ما أيد الله نبيه، هذا معناه أنه ثقلت عليه أمور الغيب فعمد إلى إنكارها، ثقلت عليه أمور الغيب فعمد إلى إنكارها. هذه آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأحاديث يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها كما رواه مسلم من حديث أبي زميل قال: حدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه في ميدان بدر، في وادي بدر، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع، يعني اخضر لونه. من الذي ضربه؟ ملك من ملائكة الله عز وجل، وجندي من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجاء الأنصاري فحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت، هذا، يعني ملك من الملائكة، هذا من مدد السماء الثالثة. وبعد هذا تجد بعض الكتاب المتفلسفين المتحذلقين يقف على المنبر يقول: لا، ما شاركت الملائكة، هذا الرحمة والمدد بالسكينة والطمأنينة. يا أخي، هذا حاصل. أنزل الله عز وجل عليهم مطرا، وأنزل الله عز وجل حل ضرب على آذانهم نوما، وأصابهم الله من رحمة ومنة منه بالنعاس، وأنزل عليهم طل، يعني مطر خفيف، هذا كله ثبت الله به أقدامهم وسكن به نفوسهم وطمأن به قلوبهم. وأنزل الملائكة قاتلوا معهم. فإذا وجدت فضائية أو مفكرا كما يقولون أو منظرا يقول: لا، ما نزلت الملائكة، يقول: والله كذبت. هذا زمان، أيام الثقافة القديمة، كنا نغتر نقول: هذا كبيرنا ونحن مريدوه. قل ولا الضالين نقول بعدك آمين في أمور تخالف بها الحق المبين. هذا ما يصلح الآن، ما شاء الله، خلاص الناس كبرت عقولها، وعرفوا الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلام والسنة من البدعة. أي واحد يبغى يقودهم لغير الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا، وألف لا، اسجدوا لي، أنا شيخ الطريقة، اسجدوا، اركعوا. هذا رجل مو شيخ طريقة، هذا شيخ الشياطين. من يأمر الناس أن يسجدوا له ويركعوا له في مناسبة من المناسبات قال بركات يا سيدنا الشيخ والناس يمرون تحت يديه ويسجدون ويركعون. أنا ما أدري عقول الناس هذول، عقولهم متحجرة، عقولهم متحجرة. افتحوا افتحوا الآن، شوف المشاهد المشاهد، وستأتيك ستأتيك المناسبات التي يسجدون بين أيدي شيوخ طريقتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ قوي إيمانك وتوحيدك، والله ما تسلط علينا الصهاينة ولا الماسونية ولا الهندوس ولا البوذيون، ما تسلطوا علينا. لو كنا متمسكين بالإيمان المنزل على النبي المرسل وبالتوحيد الخالص الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث ابن أبي شيبة من حديث حارثة بن مضرب عن علي قال جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس أسير أسيرا، فقال العباس والله هذا ما أسرني. هذا الرجل الذي وصف بهذا الوصف أسر في ظاهر الأمر العباس، وإذا بالعباس يقول والله هذا الرجل ما أسرني. إذن من أسرك؟ قال أسرني رجل أجلح، يعني ذهب الشعر من مقدمة رأسه، من أحسن الناس وجها، على فرس أبلق، وهو الفرس الذي ارتفع تحجيله إلى فخذيه ما أراه في القوم. فقال الأنصاري الذي وصف بهذا الوصف أنا أسرته يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هذا خلاف في أمر غيبي، لا بد من فصل، من كلام فصل لا يكون فيه هزل، ولا يكون في تلك الفترة وفي كل فترة إلى قيام الساعة إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال للرجل الأنصاري أسكت، لقد أيدك الله بملك كريم. يعني أنت أسرته في الظاهر، لكن الله أعانك على أسره بملك كريم. والحديث رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح، والحديث صحيح. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه قال قيل لأبي بكر الصديق وعلي يوم بدر. شوف كم روى علي من أحاديث عن أبي بكر، كم روى علي من أحاديث عن أبي بكر، ومنها هذا الحديث. ومع هذا تجد بعض الناس سبحان الله العلي العظيم محرومون، بعيدون عن عقيدة الإسلام وعقيدة الإيمان والتوحيد، يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر. وهنا بعض المرات يأتون عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله أن يهديهم وإلا أن يكفينا شرهم. مرات يتركون بعض الكتب هنا، إيش مكتوب على الكتب؟ هذا مثل الأذكار والدعوات، مكتوب عليه دعاء صنمي قريش، كل لعن كل سب كل تكفير لأبي بكر وعمر. مرات ينسون هذه الكتب هنا، وإنا لله وإنا إليه، كتب الشرك، كتب الكفر والزندقة، كتب الإلحاد والمروق. فلا والله الأسوياء من أمثالكم، والله ما يدينون لله عز وجل إلا بالإيمان والتوحيد. وكلما ذكر صحابي ترضوا عنه وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذه عقيدة الأسوياء من أمثالكم. أما أولئكم القوم فخذوا حذركم، خذوا حذركم ولا تجاملوا في دينكم، فإن من يخالفك في العقيدة له ضربة ورب الكعبة ضربة قاصمة. لا تقوم لأهل الحق من أمثالكم أهل القرآن والسنة لهم قائمة إذا تسامحوا وتساهلوا وقالوا ما في مشكلة ديمقراطية. أنت سب ونحن نترضى ما في مشكلة. كل العداوة قد ترجى مودتها، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. ما في جنبك واحد يقول اللهم العن ويذكر صحابي، امسك في تلابيبه، امسك به واذهب به إلى المسؤولين إن كنتم في بلد يحكم بشرع الله، قل له هذا يسب من هو أعظم من أمي وأبي. يسب من؟ يسب أبا بكر ويشتم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا لك أجر إن شاء الله، لك أجر عند الله تبارك وتعالى كما تؤجر على الصلاة والصدقة والزكاة والحج، لأن من أوثق عرى الإيمان كما في صحيح البخاري الحب في الله والبغض في الله. قيل لأبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل؟ قال: وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يقف في الصف. فقد شهد هؤلاء العظماء من ملائكة الله البررة السفرة، شهدوا في ميدان بدر وفي وادي بدر القتال، فحضر القتال وشهده جند الله في الأرض وجند الله في السماء مع جند الله في الأرض، شاركوا كلهم في قتال أولئك الكفرة الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ومما أيد الله نبيه والصحب الكرام مما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، أيد نبيه والصحب الكرام بالنعاس. قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قال الإمام أحمد: هذا دليل وقوع النعاس ببعض الصحابة أو بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا شيبان وحسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس. أبو طلحة الأنصاري يقول: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة وهو يعني أبا طلحة ضمن من غشيه النعاس يومئذ، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي، جعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه ويسقط. ومثل هذا بلا ريب أن الإنسان لو وكل إلى التحليل كما يقال في مصطلح العصر اللوجستي، يقول الإنسان: كيف يواجه هذا الجيش وعدده ثلث عدد جيش المشركين وقد أصابهم النعاس ويسقط السلاح من يد أحدهم، كيف يواجهون هذا الجيش اللجب؟ لكن المسألة ولكن الأمر نصر الله، فنصرهم الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في هذا المبدأ وذكر هذه القاعدة في قوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت الإنسان يحتاج إلى نصرة الله، نصرة الله، الإيمان بالله، توحيد الله، عدم الإشراك بالله، عدم الوقوع في البدع التي تبعد العبد عن الله تبارك وتعالى. أنت تعمل هذه المناسبة تعملها ليش؟ قال: أنا أعملها عبادة. العبادة لها ركنان: إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت مخلص؟ قال والله مخلص محب متيم. طيب جزاك الله خير على هذا الإخلاص. هذا العمل الذي تعمله وتبتهج به وتسعد له وتجمع غيرك له وتدعو غيرك إليه، هل عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل عمله الصحابة؟ هل عمله التابعون؟ هل عمله أتباع التابعين؟ لو كان ما هو مشبع بمرض وسم زعاف يسمى احذر من الوهابية، لو لم يكن مشبع بهذا السم فإنه سيقول لا 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 لا، ما هو عبادة، عادة. نقول له يا أخي عادة، عادة لا ورب الكعبة، هذا ما هو عادة، هذا فيه صلوات وفيه صلوات 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 بركوعات وسجودات، وفيه أناشيد، وفيه مدائح، وفيه ولائم، وفيه ذكر، وفيه أمور، والله العظيم يا إخواننا شيء مبكي. لكن هذه المخالفات نتيجة عدم الاعتصام بالقرآن والسنة، فاللهم اهدنا فيمن هديت. وأيد الله نبيه بإدخال التراب في أعين المشركين. ممكن واحد يجيبني عن هذا السؤال، أعطه كتابين، أوجز السير لابن فارس وكتاب صحيح الشمائل المحمدية. انتبه لهذا السؤال. أيد الله عز وجل جنده المؤمنين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحصى والتراب، والدليل على هذا انتبه لي ما رواه الطبراني قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمي القاسم بن يعلى عن سليمان بن قرم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والسند صحيح والحديث صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يوم بدر، قال لمن؟ ها؟ قال لعلي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يوم بدر: اعطني حصا من الأرض، اعطني حصا من الأرض. قال فناوله رضي الله عنه حصا عليه تراب، عليه تراب، فرمى به وجوه القوم، فرمى به وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. سنده صحيح والحديث صحيح، ورواه ابن جرير الطبري من سبعة أوجه، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف جدا. وأذكر لك هذا التفصيل لماذا؟ لتدرك أن السيرة ليست رؤى منامية ولا كشوفات قلبية يقول فيها الضالون المضلون حدثني قلبي عن ربي. يا مولانا، هذا شيء موجود في القرآن والسنة؟ قال لا والله، ما هو موجود لا في القرآن ولا في السنة، ولكن هذا إشراقة قلبية، عجيب، وحي، شيخك ينزل عليه وحي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا مقتضى إيمانك بما يقول شيخك عندما يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يجعل السنة بدعة والبدعة سنة. إيش مقتضاه؟ إيش معناه؟ معناه أنه يوحى إلي. شوف، ومن أعجب استدلال الضالين أكرم الله السامعين أن أحدهم يوطئ لدعوى النبوة، يوطئ لدعوى النبوة، فيقول لأتباعه ومريديه أنا نبي بعد نبي، أنا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له إيش اسمك أنت يا شيخنا يا مولانا، إيش اسمك؟ قال أنا اسمي محمد، لا محمد لا، وإيش يبغى من هذا التركيب؟ إيش يريد من هذا التركيب؟ يريد من هذا التركيب ليستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال أنا محمد لا، وصار محمد هذا يعني من دون مؤاخذة يركب على البر والفاجر وعلى ما هو أعظم، وهل يركبونه على المسلم والكافر؟ وأخشى ما أخشاه أن يقول أحدهم محمد جورج وإنا لله وإنا إليه راجعون، من شدة الهيام والغرام من التضامن والالتحام. ليش؟ قال إبراهيم، ما هو أبو الأنبياء؟ إن إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. كل الأنبياء والمرسلين اجتمعوا على إيش؟ على دين الإسلام، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا ورب الكعبة ما في نبي بعث، ما في نبي بعث وهو يعلق هذا الصليب، فإنها عقيدة كفرية. ولا في نبي بعث بهذه الإشارة الكفرية التي تدل على ما يعتقدون من أن الله ثالث ثلاثة، وسرت واستشرت في الشباب قبل الشيب، إذا انتصر في شيء مما يستحق الانتصار والابتهاج في هذه الحياة عمل هذا. سبحان الله العلي العظيم. تعال يا ولدي أنت إيش تقول؟ أنت إيش تعتقد؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنك بهذه الإشارة تنقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أو تدري ما صرح به أساطينهم وعباقرتهم آخرهم قسيس كبير بلا تحديد، لا للدولة ولا للزمان ولا للمكان، قسيس كبير ورئيس مشهور عندهم، قال لرجل استضافه في برنامج، قال أنا معليش سأقول شيء سيغضب النصارى وسيغضب الناس. قال إيش الذي تريد أن تقول؟ قال ترى الإسلام سيغطي الكرة الأرضية في مستقبل الأيام، الإسلام سيغطي الكرة الأرضية ويغطي وجه الأرض في مستقبل الأيام، لأن المسلمين يبذلون ويضحون ويتصدقون ويبنون ويشترون منا الكنائس ليحولوها إلى مساجد. قال ونحن مشغولون تارة بالخمور وتارة بالمخدرات وتارة بالنساء وتارة بالأغاني والموسيقى والروك. قال وقوم أمثال هؤلاء لن تنتشر دعوتهم ولن ينشروا عقيدتهم. أنطقه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء. فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تضعفوا، ودعك من جعجعة مطوع وهابي، ها دعك مكفر، دعك من هذا كله. هذا يوجد نصف في مليار ونصف. ليش أقول نصف ما أقول واحد في مليار ونصف عدد المسلمين؟ لأن أمثال هؤلاء اللي عندهم حماقة في التكفير والتفجير وسفك دماء المسلمين، هؤلاء في الغالب نصف دين، نصف فقه، نصف عقل، نصف واقع، ما في تفكير ولا نضوج، ولا زاحم العلماء بالركب، ولذلك استجازوا هتك الأعراض وسفك الدماء وقتل الذميين بل وقتل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن لا تزال طائفة من أمثالكم إن شاء الله على الحق ظاهرين منصورين غالبين. ظاهرين بإيش؟ ما هو بالشرك ولا بالبدع ولا بدعاء غير الله ولا بالانحناء لغير الله ولا بالسجود لغير الله، ولكن بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأن لا معبود بحق إلا الله. دروس وعبر. أولا في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بدر ويوم بدر ما يدل على أهمية الدعاء للنصر على الأعداء، والدعاء سلاح المؤمن. انتبه للدعاء، لكن لا يكن دعاؤك كدعاء ذلك الكسلان وكدعاء ذلك الذي لم يصدر الدعاء من قلب له مؤمن موقن ليكن دعاؤك في الرخاء والشدة واليسر والعسر والسراء والضراء وعند الرخاء وعند الحرب تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مهو في الرخاء نرقص وفي الشدة نبتهل ولكن في الشدة والرخاء والسراء والضراء أوصي أبنائك وأوصي زوجتك يا عيال يا أبنائي يا زوجتي يا والدي يا إخواني يا أخواتي ترى أنتم الآن في نعمة إيمان وفي نعمة أمان وفي نعمة التحام وفي نعمة جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه مما نحمد الله عز وجل عليه جسد واحد متحرك في رأس وفيه أصابع أسفل القدمين إذا اشتكى أحدنا من عضو ما رح يجيب سكين يقطع ولكن يعالج يعالج وما يسلم أحدنا من مرض اسمع ما يسلم عضو من مرض والشفاء ليس هو في البتر اللهم إلا ما يقدره الأطباء والبياطرة والضرورات تقدر بقدرها لكن إذا كان في عندك هنا دمل تضع عليه مرهم نعم ما تغالط ما تقول لا هذا ما هو دمل هذا عافية هذا صحة يا شيخ نحن ما احنا عقولنا صغيرة ما احنا سفهاء اشهد بأن هذا مرض لكن انظر كيف تعالج هذا المرض الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالحصى وقديما أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ثالثا وفي صلاته ليلة معركة بدر صلى الله عليه وآله وسلم صلاة 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 ليلة بدر ليلة المعركة ليلة الشدة يدل على ما في قول الله من فقه استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فجأة سبحان الله اتصال في الجوال قال أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك قال في من؟ قال في فلان قريبك قريب زوجة أب ابن مباشرة إن كنت على وضوء أولا قل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قم اركع ركعتين استعينوا بالصبر والصلاة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شمائله أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أو أفزعه أمر إذا داهمه كرب أو أمر شديد فزع إلى الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال كثير من الناس يفكر يقول سبحان الله والله الانتحار صحيح مؤلم لكن هو انتهاء ما هو انتهاء هذا ابتداء نسأل الله السلامة والعافية ابتداء حياة الشقاء ولا تدري ما بعد الانتحار ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في يوم القيامة يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وهذا لا يدل على تكفير حتى لا يفرح أولئك الذين ينتهجون منهج الخوارج ولكن هذا يدل على شدة الترهيب والزجر من أن يقتل الإنسان نفسه فينتحر إيش تفعل إيش أصنع ضاقت بي السبل فلوس ما في زوجة ما تسمع كلام عيال ما يصغون ولا يستمعون إيش تعمل استعينوا بالصبر والصلاة أي صبر صبر جميل ثانيا صلاة حيث ينادى بهن صلاة في اليوم والليلة أكثر من 12 ركعة يبنى أو يبني الله لك به بيتا في الجنة ويخفف عنك والله شيئا كثيرا ولا تنسى وأنا أذكر بشيء قد لا يتفطن كثير من الناس له. في شوارعنا لا سيما الشوارع التي تكون على استقامة قبل القبلة، مرات يقع في الصباح الباكر طابور يستغرق قرابة الثلث ساعة أو النصف ساعة، كثير من الناس يقع له غضب، يقع له عصبية، يقع له هيجان، يسب، يشتم، وعواقب هذه المخالفة للحلم والأناه وخيمة، جد وخيمة. طيب إيش أصنع؟ إيش أصنع؟ فائر، فائر، لأنك أنت خرجت متأخر، عاد لابد أن تصبر. تصبر كيف تصبر؟ أولا بقراءة شيء من القرآن، وليكن المعوذتين وقل هو الله أحد. ثانيا بالإكثار من ذكر الله، لا سيما والله مجرب يا إخواننا، خذ آيتين ثلاث آيات، آيتين ثلاث آيات وراجعها وأنت قابض على المقود، شوف كيف سبحان الله حواجبك تنزل وأوداجك المنتفخة تلين وعيناك المحمرتان تبيضان وقلبك الذي ترتجف أوصاله ويكاد يطير من صدرك، والله يحصل لك طمأنينة. وصدق الله العظيم القائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبغى شيء يزيل مرة واحدة والسرة واقف، انتبه لي، الله دحين القبلة كده السرة واقف، سيقف عشر دقائق ربع ساعة، الله أكبر، صلاة الضحى الشمس طالعة وأنت قبل القبلة، شوف إيش يصير لك، إيش يصير لك في أخلاقك، في شمائلك. بعض الناس يقول: أنا غضوب، أنا لجوج، أنا ما أستحمل، أنا جنسي من الجنس الحار. أنا أعرف أن جنسك من الجنس الحار، لكن ما في حرارة إلا ومقابلها برودة، وأعظم شيء ما أقول يجمد ولكن يزيل عنك الحمق والسخف والخرق والعصبية أن تذكر الله تبارك وتعالى. شوف الآن أنا أخرج صلاة العشاء ونحن قادمين في صلاة المغرب، يا لطيف يا لطيف، يا ربي سلم سلم. وبعدين سيما الناس هذول ما هو سيماهم أنهم ما جوا إلى المسجد النبوي إلا وسيماهم على وجوههم من أثر الصلاح والسجود. طيب والسيارة تقودونها بهذه الطريقة، إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا سيما المتعجلين، والعجلة من الشيطان، سيما غير أصحاب الخلق والأدب الجم أخلاق رسول الله. يا أخي خليك تتأخر عن الصلاة، تتأخر عن الصلاة ما في شيء، أهم شيء بس أنك لا تسب لا تشتم، وبعدين أنت تؤدي عبادة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناه. الدرس الثالث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني. قال ابن الملقن، وهذا نصه، قال: الشفقة، يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على قلوب أصحابه وفيه تقوية قلوبهم، هذا لابن الملقن الفقيه الشافعي، وفيه تقوية قلوبهم، إذ كان ذلك أول مشهد شهدوه، كان ذلك أي وقعة بدر أول مشهد شهدوه في لقاء العدو، وكان في صحابته قلة، وعدد المشركين أضعاف من عدتهم، فابتهل صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء وألح لتسكين نفوسهم، لاستنزال النصر من الله ولاسترحام الله تبارك وتعالى ولتسكين هؤلاء السامعين. ولك في هذا أجران، انظر إلى هاتين السنتين، أن تدعو مثلا، تجمع أبنائك تدعو لهم، دعاؤك لأبنائك وهم شهود بين يديك، ما أعظمها من دعاء، ما أعظمها من عبادة، وما أعظمه من دعاء. لكن انتبه، أنت تسمعهم، وهذا الإسماع ضروري لتهذيب النفوس وتزكيتها وتطهير القلوب. يا رب يا رب، اللهم احفظ أبنائي بعد وفاتي، اللهم اجعلهم صالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة، اللهم لا تجعلهم متعاطين للمحرمات، اللهم احفظ أسماعهم وأبصارهم، هم يسمعونك، إياك أعني واسمعي يا جارة، لأن دعواتنا كلها فيما بيننا وبين ربنا، انظر إلى هذا المقام، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. وسيأتي في الدرس الرابع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تهلك اضبط، والضبط له ثلاثة وجوه كلها صحيحة من حيث العربية. إن تهلك هذه العصابة، الصحابة الموجودين بين يدي رسول الله 319 أو 317، لن تعبد في الأرض أبدا. إيش يقول القسطلاني؟ القسطلاني شارح صحيح البخاري، له كتاب إرشاد القاري، فيه ما لا يوجد في بقية الشروح، حيث يعتني فيه القسطلاني وهو أحد فقهاء الشافعية، يعتني بفروق النسخ أكثر من عناية غيره من العلماء. يقول في هذا المقام: علم صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم النبيين، علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تهلك هذه العصابة. قال القسطلاني رحمه الله تعالى: علم صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم النبيين، فلو هلك ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان. الفائدة الخامسة: شفقة الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصاب بأذى من شدة الابتهال. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرح البخاري: قال: وفيه فضل الصديق وسبب تسميته بالصديق، بصديق بصدق ما وعد الله نبيه، ولذلك سمي صديقا، ولذلك سمي صديقا. الفائدة السادسة: قال البغوي في شأن تأييد الله للمؤمنين والمسلمين بالنعاس، قال: إنه، أي يعني النعاس، من خوارق العادات، ما ثبت الله به المؤمنين بعد خوفهم، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة كما نصت الآية الكريمة. وهناك أثر عن عبد الله بن مسعود رواه البغوي في معالم التنزيل في تفسيره عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال رحمة وسكينة، والنعاس في الصلاة ضرب من الوسوسة، والنعاس في الصلاة ضرب من الوسوسة. طيب، تريد نقرأ شيء من الأبيات؟ لأنه في شيء من التصحيف في الأبيات الجديدة. أقرأوا على مسامعكم الأبيات في أعقاب بدر، وهي أبيات ختم بها الناظم هذه المعركة الكبرى، فقال رحمه الله: أنا أقرأ: قتلاهم 70 من كبار، صحح في بعض التصحيف وقع تصحيف طباعي، قتلاهم 70 من كبار، منهم أبو جهل الرئيس الضاري من الضراوة. قال: وهكذا أسراهم 70 من جملة الأشراف أجمعون، أعداد من كان شهيدا 14 من الأصحاب في ذي معمعة، 17 قد خلت من رمضان هذه الحرب جرت، يوم ابتدى تنزيل قرآن إلى نبينا من الحراء أولا، وأرسل النبي من يبشر بالفوز من في طيبة ينتظر، وأفهم البشير يوم النعية لموت بنت المصطفى رقية، وزوجها عثمان بدرا ما حضر لما عليه من لزوم محتضر، وعاد منها المصطفى منصورا وشاكرا لربه مسرورا، وبعدما استشار في الأسرى عزم أن يطلقوا على فداء. شوف، لاحظ هنا التصحيف انقلب المعنى رأسا على عقب، أن يطلقوا فيه نفي، والصواب أن يطلقوا على فداء يلتزم، فانطلق النبي بالفداء من يستطيعون على الإعطاء، واستعمل النبي بعضهم على تعليم أولاد الصحابة بدلا، إن علم الأسير منهم عشرة فذاك منه فدية معتبرة، وبعضهم بالمن فك المصطفى، فكله عدل بحق الاقتفاء الاقتفاء. أرجئ إن شاء الله الشرح والأدلة والتعليق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وهذا إهداء سيرة ابن فارس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.